تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وقوله والذي أخرج المرعى، يقول والذي أخرج من الأرض مرعى الأنعام من صنوف النبات وأنواع الحشيش، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن منصور عن أبي رزين أخرج المرعى قال النبات، ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قوله والذي أخرج المرعى شتيت النبات كما رأيتم بين أصفر وأحمر وأبيض. وقوله فجعله غثاء أحوى، يقول تعالى ذكره فجعل ذلك المرعى غثاء، وهو ما جف من النبت ويبس فطارت به الريح، وإنما عني به هاهنا أنه جعله هشيما يابسا متغيرا إلى الحوة، وهي السواد من بعد البياض أو الخضرة من شدة اليبس. وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله غثاء أحوى، يقول هشيما متغيرا. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله غثاء أحوى، قال غثاء السيل، أحوى قال أسود. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة في قوله غثاء أحوى، قال يعود يبسا بعد خضرة. ساق بإسناد عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله فجعله غثاء أحوى، قال كان بقلا ونباتا أخضر ثم هاج فيبس فصار غثاء أحوى تذهب به الريح والسيول. وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يرى أن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم، وأن معنى الكلام والذي أخرج المرعى أحوى، أي أخضر إلى السواد، فجعله غثاء بعد ذلك. ويعتل لقوله ذلك بقول ذي الرمة: حواء قرحاء أشراطية وكفت فيها الذهاب وحفتها البراعيم. وهذا القول وإن كان غير مدفوع أن يكون مما اشتدت خضرته من النبات، قد تسميه العرب أسود غير صواب عندي، لخلافه تأويل أهل التأويل في أن الحرف إنما يحتال لمعناه المخرج بالتقديم والتأخير إذا لم يكن له وجه مفهوم إلا بتقديمه عن موضعه أو تأخيره. فأما وله في موضعه وجه صحيح فلا وجه لطلب الاحتيال لمعناه بالتقديم والتأخير.
قول سبحانه وتعالى والذي أخرج المرعى، المرعى كما ذكر الإمام قال أخرج من الأرض مرعى الأنعام، يعني يكون مرعى إذا مكان الرعي. فإذا كان مكان الرعي يعني لا يطلق عليه مكان رعي إلا إذا كان إيش فيه النبات، يعني لا يطلق عليه مكان رعي إلا إذا كان فيه نبات. فإذا هو الآن إشارة إلى خروج النبات بذكر اسم مكانه وهو المرعى، ولهذا قال من صنوف النباتات وأنواع الحشيش. ولهذا فسر السلف بعض السلف المرعى بأنه النبات، يعني فسروا المرعى بأنه النبات كما ورد عن أبي رزين وكذلك عن قتادة لما قال شتيت النبات. شتيت النبات يعني أنواع النبات من قولهم شتى. فجعله غثاء أحوى. الآن لو تأملنا الصياغة قال الذي أخرج المرعى فجعله، الضمير في فجعله يعود إلى من؟ إلى المرعى، يعني أخرج المرعى فجعل المرعى غثاء أحوى. قال هنا في الغثاء قال ما جف من النبت ويبس، وهو كذلك، لكن أحوى قال متغيرا إلى الحوة، وهي السواد من بعد البياض أو الخضرة من شدة اليبس. الآن الحوة هي هو اللون الضارب إلى السواد، وقد يطلق عليه السواد، لكن هو الأصل فيه هو اللون الضارب إلى السواد. يعني اللي يمكن قلنا إنه يكون، لو نقربه من البني اللي يكون بني محروق، يعني يكاد يكون ما يسمى عندنا الآن بالبني المعروق، هذا يسمى إيش؟ الأحوى، هو ضارب إلى السواد. والعرب دائما تقرب الألوان بعضها إلى بعض. فإذا الآن المرعى إذا كان شديد الخضرة وكانت شجيراته متقاربة، يعني شديد الخضرة وشجيراته متقاربة التي وصف الله سبحانه وتعالى بقوله مدهامتان، يعني شديدة الخضرة، فهي في رؤية الرائي تميل إلى ماذا؟ إلى السواد، مثل ما أشار قبل قليل لما قال أو الخضرة. أيضا إذا جف النبات ويبس فإنه ينتقل من درجات من الخضرة إلى الصفرة إلى الميل إلى السواد، إلى الميل إلى السواد. وهذا ظاهر في من يرى يعني يرى في الصيف بقايا الربيع بعد أن تضرب الشمس هذا النبات فيصفر بعد الخضرة، ثم يميل حتى يكون لونه كما قلنا إلى هذا اللون البني، فيراه الرائي من بعيد على أنه إيش؟ أسود. فإذا هذه المرحلة الثالثة، المرحلة الأولى إذا مرحلة الخضرة، ودل عليه قوله الذي أخرج المرعى. المرحلة الثانية فجعله غثاء، وهذه مرحلة اليبس يكون فيها أبيض أو أصفر. المرحلة الثالثة اللي مرحلة الحوة، وهي من الغثاء، يعني وهي من الغثاء لنهاية الغثاء أن يكون أحوى، أي مائلا إلى السواد. هكذا ورد كما تلاحظون من مجموع كلام السلف على أن الغثاء الهشيم المتغير أو الغثاء غثاء السيل، يعني تشبيها به، وأحوى أسود كما قال مجاهد، وقتادة قال يعود يبسا بعد خضرته. فإذا أو أيضا ابن زيد قال كان بقلا ونباتا أخضر ثم هاج فيبس فصار غثاء أحوى تذب به الريح والسيول. يعني مجمل كلام العرب أو مجمل كلام السلف على أن الغثاء كما قالوا الهشيم اليابس، والأحوى هو المائل إلى السواد أو كما عبروا بالأسود. هذا الآن هكذا فسروه لهم مفسروا السلف. عندنا الآن قول لبعض أهل العربية وهو ذهب إليه الفرة في معانيه، لكن دون أن يذكر الشاهد ذكره الطبري، وأيضا حكاه الكسائي، وكنت أذكر أنه قول الكسائي لكني لم أجده الآن. هذا القول الآن يجعل الآية من قبيل المؤخر الذي معناه التقديم، المؤخر الذي معناه التقديم. المؤخر والمقدم في القرآن على ثلاث أنواع. عندنا المؤخر والمقدم الذي لا أثر له في المعنى، مؤخر ومقدم لا أثر له في المعنى، ومؤخر ومقدم له أثر في المعنى مثل هذا. وبحث ثالث في المؤخر ومقدم هو مرتبط بماذا؟ بالبلاغة، يعني بحث بلاغي. يعني إذا الآن عندنا شيء مرتبط بالبلاغة وشيء مجرد فقط تقديم وتأخير لا يؤثر على المعنى، وإن كان قد يكون له أثر في البلاغة، والنوع الذي يؤثر في المعنى هو هذا. يعني إذن الآن نحن يعنينا في فهم المعنى، في فهم المعنى الأولي ما يؤثر في المعنى. إذا فهمنا الآن أن أحوى صفة للمرعى، يتغير المعنى وما يتغير؟ يتغير. الآن على كلام السلف كم مرحلة يمر بها النبات؟ ثلاث مراحل: المرعى أخضر، الغثاء، نهايته الحوة. بناء على قول هذا القائل يكون المرعى أحوى فجعله غثاء، صار على مرحلتين. طيب الآن كون المرعى يعني يوصف بأنه أحوى من جهة اللغة صحيح أو ليس بصحيح؟ من جهة اللغة يا جماعة، طيب تكلموا قولوا صحيح يا جماعة. الآن قبل قليل قلنا مدهمتان، هو تكلم الطبري أن المرعى إذ من شدة خضرته يميل إلى السواد. فإذا الآن من جهة اللغة ما في إشكال، ولهذا هو قال وإن كان غير مدفوع أن يكون ما اشتدت خضرته من النبات قد تسميه العرب أسود. يقول الآن من جهة اللغة ما عندنا مشكلة به، يعني جاوز قنطرة اللغة، لكن ما المشكلة عند الطبري؟ قال غير صواب عندي، يعني هذا القول اللي هو بالتقديم والتأخير غير صواب عندي. لماذا غير صواب عند الطبري؟ قال لخلافه تأويل أهل التأويل في أن الحرف إنما يحتال لمعناه المخرج بالتقديم والتأخير إذا لم يكن له وجه مفهوم إلا بتقديمه عن موضعه أو تأخيره، فأما وله في موضعه وجه صحيح فلا وجه لطلب الاحتيال لمعناه بالتقديم والتأخير. يعني هذه قاعدة أو قرينة في الترجيح، بمعنى أن الكلام إذا كان مفهوما على ترتيب نظمه، إذا كان الكلام مفهوما على ترتيب نظمه فلا يقال بالتقديم والتأخير. هذا باختصار مراد الطبري. طيب إذا كان الكلام يفهم على ترتيب نظمه فلا يقال بالتقديم والتأخير، أما إذا لم يفهم إلا بالتقديم والتأخير هنا انتهى الأمر. لكن السؤال الآن اللي يريد أن ننتبه له، لما قال لخلافه تأويل أهل التأويل، الآن أهل التأويل هل نصوا على هذه القاعدة اللي ذكرهم الآن؟ هل نص من ذكرهم مجاهد وابن زيد وقتادة نصوا على هذه القاعدة؟ الجواب لا، وإنما هم طبقوا هذه القاعدة، يعني تفسيرهم مطابق لهذه القاعدة، فكأنه ركب هذه القاعدة من كلامهم، ركب هذه القاعدة من كلامهم. فمن أين نعرف أنه ليس من كلامهم القول بالتقديم والتأخير؟ يعني لو قال قائل ما الذي أدرى الطبري أنه قد يكون قول لأحد أهل التأويل بالتقديم والتأخير، هل يصح هذا الاعتراض؟ يا جماعة خلوكم معي شوية، خلوا عيدة مرة أخرى، أنا ذكرتكم سابقا نريد نؤسس منهج فننتبه له الآن لكي نفهم كيف تسير هذه القرائن والقواعد عند الطبري. الآن الطبري عرفنا منه الآن أنه اعترض على هذا القول لخلافه تأويل أهل التأويل، ونسب إليه ماذا القاعدة، من أين استنبط هذه القاعدة؟ من كون فسر الآية على ترتيب نظمها. لو قال قائل من أين للطبري أن السلف لم يقولوا بالقول الثاني؟ أي نعم، لم يرد عنده قول يتمشى مع التقديم والتأخير. طيب فإذا الآن قصدي الآن نفهم الآن المعتبر الآن عندنا في الآثار بالموجود أو بالمظنون؟ بالموجود، يعني المعتبر عندنا في الآثار بالموجود. فما يأتينا واحد ويقول وما أدرى الطبري أن ابن عباس أو مجاهد أو عكرمة أو قتادة أو ابن زيد أو ابن جريج أو إلى آخره له مثل هذا القول. لو أدخلنا هذا الأسلوب، ومع الأسف أن بعض من يتكلم الآن لما تحاور بعض الأمور يأتي بهذه الحجة، يعني يأتي بهذه الحجة يقول وما يدريك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فسر هذا المعنى. لا، أنا الآن أحتكم إلى وما يدريك، لأن إذا أدخلنا وما يدريك إذن سيكون عندنا إيش؟ أن نفتح باب لا يغلق، وكل من خالف سيقول وما يدريك وما يدريك، ليس كذلك؟ فإذا الآن نحن، وهذه قاعدة ننتبه لها، يعني قاعدة منهجية، احتكامنا للآثار، احتكامنا للآثار. الطبري الآن احتكم للآثار، لم يرد عنده، وهو متوسع في الرواية وعارف وبصير بأقوال السلف، لم يرد عنده قول من أقوال السلف توافق هذا الذي ذهب إليه هذا الذهب، فرده واعترف عليه. طيب لو تأملنا الآن القولين، هل الآن بين القولين اختلاف تضاد أو اختلاف تنوع؟ يعني هل يمكن تضاد أو تنوع؟ يعني هل يمكن نقبل القول الثاني؟ هل هو من باب اختلاف التضاد أو اختلاف التنوع؟ تضاد، يعني لا يمكن الجمع بين القولين، يمكن؟ كيف؟
يعني لو ده نقول على التقديم والتأخير بهذا المعنى،
لا إذا قلنا بهذا ما عندنا مشكلة. لا، هل الآية تحتمل المعنيين معا؟
مع عدم التقديم والتأخير؟
إيه؟ لا، بالتقديم والتأخير تحتملهم، بالتقديم والتأخير وبعدم التقديم والتأخير.
لكن لو اخترنا أحدهما؟
لا، إذا اخترنا أحدهما صار تضاد. هو الكلام الآن لا تكلم عن احتمال السياق لهما، احتمال السياق لهما مقبول، ولهذا الطبري ما اعترض عليها من جهة تكون اللغة تدل عليها والسياق بيحتملها. لو لم يكن عندنا قول السلف لكان هذا القول مقدم، ما عندنا مشكلة. لكن الكلام الآن عندنا الآن قولان، القول الأول وقول الثاني. القول الأول عليه جماعة الصحابة والتابعين واتباع التابعين، والقول الثاني هو قول بعض أهل اللغة. في الكلام الآن في قولين، السياق يحتملهما واللغة تحتملهما، فهل نقبله نقبل يعني هل الآن بينهما اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد؟ تنوع يعني يجوز القول بهما معا؟ كيف نجمع بينهما؟ ما يمكن. يعني الآن الله يغفر لكم عشان نفهم سمع. أحوى. أي نعم. أي نعم. يعني أحوى الآن هي صفة إما للمرعى وإما للغثاء. يعني الآن الأحوى إما صفة إما للمرعى وإما للغثاء. فما يمكن تجتمع أن تكون صفة للاثنين للأمرين إلا على سبيل إيش؟ تقديم أحد القولين وأبطال الآخر. فهذا اللي جعل الطبري يقف في هذا الموقف. بمعنى الآن أننا إذا أردنا الآن أن ننظر إلى قضية التفسير وتركيب المعنى من خلال الأقوال هذه، فنحن بحاجة إلى أن ننتبه إلى أن هناك يعني يمكن أقول خيط دقيق جدا أحيانا بين قبول الآراء معا وعدم قبولها معا، وتحتاج إلى يعني خبرة ومراس ومران في التعامل مع أقوال المفسرين، يعني مع أقوال المفسرين. ليس جمع الأقوال دائما هو الصواب، كما أنه ليس تقديم قول على قول دائما هو الصواب. يعني بمعنى أنه الآن قضية تقديم قول على قول أو قبول الأقوال مثل ما يفعل الطبري، هذه قضية تحتاج إلى نوع من المهارة والتمرس عليها. كيف تكون ماهرا متمرسا على مثل هذا بمثل هذا وتعطي من الحجج ما يجعل هذا القول مقبولا وذلك القول غير مقبول؟ هي هذه القضية اللي نحن نحاول أن نعالجها ونبني فيها المنهج. وأصل اختيار هذا الكتاب أصل لهذه القضية، ولكن مع طول الكتاب أحيانا قد نغفل عن إعادة وتكرار هذه القضايا مع أنها هي المقصود الأول في مثل هذا الدرس. طيب، يعني لاحظوا أن مرينا على أشياء كثيرة جدا ونبهنا على أنه أحيانا القول يمكن أن يقبل لكن درجته أضعف من القول الأول. لماذا أضعف؟ لأن هذا هو الأشهر في اللغة والثاني هو أقل. لكن لو قال به قائل، لو قال به قائل فإن الآية ممكن أن تحتمله أيضا، لكن احتمالها للأول أقوى من احتمالها للثاني. فإذا نحن بحاجة إلى أن ننتبه إلى لما يأتي الطبري يتكلم إلى مثل هذه القضايا الدقيقة جدا. لماذا رفض الطبري هذا القول؟ طيب، لو جاء قائل أيضا وقال الآن لماذا تفرق بين قول الصحابة والتابعين وتبع التابعين وتقدمه على قول هؤلاء؟ يعني لماذا لا نقبل قول هذا اللغوي وهو متخصص في اللغة والمعنى صحيح والسياق يحتمله؟ يعني والذي أخرج المرعى أخطر فجعله غثاء، المعنى ما بيشكل. فما الذي يعني ما الذي يلزم من تقديم هذا القول على القول الأول؟ لا لا لا، ما الذي يلزم عليه؟ طيب، إبطال أقوال السلف. طيب إذا أبطل قول الصحابة والتابعين واتباع التابعين ماذا يحصل؟ أيوة، أن هذا المعنى يعني أن هذه الآية الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى مجهولة المعنى في هذه الطبقات، في هذه الطبقات، ولم يبدأ إدراك المعنى إلا في عند هؤلاء. هل الآن العقل العلمي المنهج العلمي المنطقي يقبل مثل هذا؟ يعني هل هذا يقبل؟ واضح الفكرة الآن؟ وهذه قضية أحب أن تنتبهوا لها، أنه حينما نحن نناقش مثل هذه القضايا يجب أن يكون عندنا هذا التنبيه المهم جدا. لو أن قائلا قال يجوز دخل في باب السفسطة، يعني لو واحد قال من باب ذا قال يجوز فسيدخل من باب السفسطة. ليه يقول يجوز؟ يقول يا أخي القرآن لكل زمان ومكان، والقرآن يفهم منه كل أهل عصر، مثل ما يقول بعضهم كل أهل عصر إيش؟ على حسب ما آتاهم الله من العلوم. والعجيب أنه لم يأتي الله كل عصر علوم إلا في هذا العصر، أما قبله فالعلوم واحدة ما تغيرت، هي واحدة منذ أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن جاءت الآن العلوم المعاصرة والعلوم واحدة ما تغيرت. لكن أحيانا لضغط الواقع على بعض الناس يأتي مثل هذه القاعدة الغريبة جدا، يقول يفهمه كل أهل العصر على حسب إيش ما أتاهم الله من العلوم والفهوم. لكن ما عندنا مشكلة في هذا، أنه قد يأتي فهوم أخرى، لكن التنبه إلى أننا حينما نأخذ بقول المتأخر فإنه سيأتي على ذلك إلزامات باطلة، وهذه الإلزامات الباطلة تدل على خطأ القول بهذا القول أو على خطأ هذه الطريقة المسلوكة في التفسير. فهذه قضية مهم جدا ننتبه لها. وكما قلت لكم، لو قال قائل أو لو أراد يعني قائل أن ينقض هذه القضية، يقول يجوز أن يكون كل هؤلاء ما فهموا المعنى، بعضهم وإن لم يقوله بلسان المقال يقوله بلسان إيش الحال أو من خلال سياقات كلامه. وسبق أن نبهتكم على عبارات واردة عن بعض من يعتنون بالإعجاز العلمي مؤداها هو هذا المؤدى، يعني مؤداها هو أن لا الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين ولا كل من جاء بعدهم لم يفهموا هذه الآية على وجهها، ولم تفهم هذه الآية على وجهها حتى اكتشفت القضية الفلانية أو القضية الفلانية. وهذا لا شك أنه باب خطير جدا لم ينتبه له من يتكلم في هذا الموضوع. نعم تفضل.
وقوله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يقول تعالى ذكره سنقرئك يا محمد هذا القرآن فلا تنساه إلا ما شاء الله. ثم اختلف أهل التأويل في معنى قوله فلا تنسى إلا ما شاء الله، فقال بعضهم هذا إخبار من الله نبيه عليه الصلاة والسلام أنه يعلمه هذا القرآن ويحفظه عليه، ونهي منه أن يعجل بقراءته كما قال جل ثناؤه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله سنقرئك فلا تنسى، قال كان يتذكر القرآن في نفسه مخافة أن ينسى. فقال قائل هذه المقالة معنى الاستثناء في هذا الموضع على النسيان، ومعنى الكلام فلا تنسى إلا ما شاء الله أن تنساه ولا تذكره. قالوا وذلك هو ما نسخه الله من القرآن فرفع حكمه وتلاوته. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناد عن سعيد عن قتادة سنقرئك فلا تنسى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسى شيئا إلا ما شاء الله. وقال آخرون معنى النسيان في هذا الموضع الترك، وقالوا معنى الكلام سنقرئك يا محمد فلا تترك العمل بشيء منه إلا ما شاء الله أن تترك العمل به مما ننسخه. وكان بعض أهل العربية يقول في ذلك لم يشأ الله أن ينسى شيئا، وهو كقوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ولا يشاء. قال وأنت قائل في الكلام لأعطينك كل ما سألت إلا ما شئت وإلا أن أشاء أن أمنعك، والنية ألا تمنعه ولا تشاء شيئا. قال وعلى هذا مجاري الإيمان يستثنى فيها ونية الحال في التمام، وعلى هذا مجاري الأيمان يستثنى فيها ونية الحال في التمام. والقول الذي هو أولى بالصواب عندي قول من قال معنى ذلك فلا تنسى إلا أن نشاء نحن أن ننسيكه بنسخه ورفعه، وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لأن ذلك أظهر معانيه. وقوله إنه يعلم الجهر وما يخفى، يقول تعالى ذكره إن الله يعلم الجهر يا محمد من عملك ما أظهرته وأعلنته، وما يخفى يقول وما تخفي منه فلم تظهره مما كتمته، يقول هو يعلم جميع أعمالك سرها وعلانيتها، يقول فاحذره أن يطلع عليك وأنت عامل في حال من أحوالك بغير الذي أذن لك به.
نعم، هذه الآية في قول سنقرئك فلا تنسى هي أحد الآيات المرتبطة بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتنزل عليه الوحي أو بعد تنزل الوحي. سنقرئك أصلها من أقرأ، وأقرأ بمعنى جعله إيش؟ قارئا، يعني سنجعلك قارئا فلا تنسى، فهذا وعد من الله له أن يجعله قارئا للقرآن وأن لا ينسى من القرآن شيئا، لكنه استثنى قال إلا ما شاء الله. لاحظوا الآن عشان نفهم أيضا الفرق بين المذهبين. الآن في قول السلف الذي ذكره الآن في قول إلا ما شاء الله، الاستثناء واقع أو غير واقع؟ وعلى قول الفراء اللي هو القول بعض العربي له قول الفراء اللي ذكره وكان بعض العربية، واقع ولا غير واقع؟ غير واقع. نفس الفكرة ذكرناها قبل قليل، لاحظ نفس الفكرة ذكرناها قبل قليل في قضية التقديم والتأخير. فالآن هل قول الفراء معتبر ومن جهة اللغة صحيح ولا غير صحيح؟ من جهة اللغة صحيح، لكن من جهة المعنى هل هذا هو المراد؟ الجواب لا. ونفس الفكرة ذكرناها قبل قليل. فبنأتي الآن إلى قول سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله أن تنساه ولا تذكره. الطبري رحمه الله تعالى قال طبعا اختلف على التأويل. الآن سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله أن تنساه ولا تذكره، وذلك هو ما نسخ الله من القرآن فرفع حكمه وتلاوته. طب لرفع حكم وتلاوته الآن سؤال سيرد الآن، هل وقع هذا النوع أنه نسخ شيء حكمه وتلاوته وارد في الآثار؟ لا، هذا باقي الحكم. لاحظوا نسخ الحكم والتلاوة، سورة الأحزاب أنها كانت تعدل سورة البقرة فأصبحوا وقد أنسوا يعني ما نزل منها إلا ما بقي. لا، هذه باقي الحكم الكلام الآن، لا عشر ضعات باقي الحكم، مدام الآن أشير إلى وجود هنا الآن نسخ كلي، يعني نسخ كلي معنى كلي إيش؟ يعني لا يعرفون الآية، يذكرون أن في آية لكن لا يستطيعون تذكرها، خلاص أنسوها تماما. هذا النوع موجود ولا غير موجود من خلال الآثار؟ من خلال الآثار موجود. طيب هل لاحظ هذا النوع الآن اللي هو موجود في الآثار، يعني هناك من ينكره، إن ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة مرتبطة الحكيم وهو الله سبحانه وتعالى. دائما إذا جاء النقاش من هذه الأمور، وتعرفون لها خاصة النسخ، قضية النسخ فيها أشكالات عند بعض إما جهال يعني عندهم نقص في العلم، وإما أناس عندهم إغراض في إثارة الشبه. مهم جدا دائما أن نسأل سؤالا، هل هذا المبحث الآن في النقاش مبحث نقلي بحت أو مبحث عقلي بحت، أو أن أصله نقلي ويمكن يدخله الاجتهاد؟ هذا مهم جدا دائما نحن نناقش أي شيء في علوم القرآن بالذات أن نلتفت إلى هذه القضايا، أنه احتمال يكون من هذا أو من ذاك أو من ذلك. طيب الآن الأصل في النسخ أنه بحث نقلي أو عقلي؟ الأصل فيه أنه إيش؟ نقلي. إذن إذا ثبت الأثر بالنسبة لنا نحن الآن في طريقة التعامل، إذا ثبت الأثر الآن نحن نتفهم الأثر أو نعترض على الأثر؟ إذن دورنا نحن هو تفهم الأثر وليس الاعتراض على الأثر. الذي يقع الآن عند بعضهم هو الاعتراض على الأثر وليس تفهم الأثر. هل هناك مانع عقلي من أن ينزل قرآن ويتلى ثم يرفع معنى ولفظا؟ في مانع عقلي؟ ليس هناك أي مانع عقلي، ويدل عليها طبعا أدلة كثيرة، منها ما ننسخ من آية أو ننسها، ومنها الآثار اللي وردت. إذن الآن دلالة القرآن ظاهرة في هذا، والآثار قد أثبتت هذا النوع. إذا الآن لما نقول سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أنه اتجه إلى ماذا؟ إلى المنسوخ تماما، يعني هم يذكرون أنه في آية نزلت بهذا الشأن لكنهم أنسوها، نزل عدد من الآيات ولكنهم أنسوها مثل ما ذكرنا في هذا النوع الأول. القول الثاني اللي هو ترك العمل بشيء منه لكن يبقى لفظه، وما يبقى اللي كنت تتكلم عنه قبل قليل شيخ أحمد، كم الآيات كل ذكرتها تدخل في النوع الثاني في القول الثاني، يعني سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، بمعنى تترك إيش؟ العمل بشيء منه، تترك العمل بشيء منه إلا ما شاء الله أن تترك العمل به مما نسخه. يعني لا معذرة، هذا النوع يدخل في النوع الثالث، هو الذي الباقي في التلاوة والمنسوخ في ماذا؟ في العمل. الباقي في التلاوة والمنسوخ في العمل، يعني حكمه باقي لكن التلاوة موجودة، ولأنه الآن وجهه إلى العمل. لاحظ قال معنى النسيان في هذا الموضع الترك، ومعنى الكلام سنقرئك يا محمد فلا تترك العمل بشيء منه إلا ما شاء الله أن تترك العمل به مما نسخه، يعني لأن نسخه من جهة العمل وليس من جهة الألفاظ، اللي هو النوع الذي قامت عليه المصنفات، هو هذا النوع الذي ذكره الآن الطبري. طيب، هذا النوع الآن هو الذي قامت عليه المصنفات، وأيضا هو فيه مشكلات عند بعض يعني عند بعض المتقدمين والمتأخرين. هذا الآن النوع أيضا نفس القضية، لما قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أي أنه ترك العمل به. أشهر آية يكاد يكون تفق عليها اللي هي آية الصدقة، وتسمى آية النجوى، آية النجوى اللي في سورة المجادلة. هذه الآن آية النجوى، الآية الأولى تأمر بماذا؟ بتقديم الصدقة قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. آية بعدها ترفع هذا الحكم، ترفع هذا الحكم. إذا الآية باقية ولكن حكمها إيش؟ منسوخ. إن الآية باقية وحكمها منسوخ، فهم حملوا المعنى على هذا، يعني حملوا معنى الآية على سنقرئك فلا تنسى، أي لا تترك العمل به إلا ما شاء الله أن ينسخه، مع بقاء إيش؟ التلاوة، مع بقاء التلاوة. فهذا النوع الثاني. كذلك هذا النوع نفس القضية، هل هي قضية ترجع إلى الرأي ولا هي قضية ترجع إلى إيش؟ للنقل. الأصل فيها، الأصل فيها النقل، لكن نحن نعلم أن لما نرجع إلى قضية تعارض الأدلة، قضية تعارض الأدلة، نعرف أن أحد تفريجات العلماء أن يكون أحد القولين إيش؟ أو أحد الحكمين إيش؟ منسوخا، خاصة تعارضت الأدلة، احتمال يكون أحدهم متقدم والآخر متأخر فينسخ المتأخر المتقدم. هذا التخريج العقلي هو مبني، يعني هذا لا يتعي إلا بعد أن يقع بالفعل إشكال في هذا. لكن من باب الفائدة، وإن كان موضوع طويل لكن أريد أن نأخذ بعض الفوائد سريعا منها، هل السلف كثر عندهم تعبير بالنسخ أو لا؟ الجواب نعم، السلف كثر عندهم تعبير بالنسخ، لكن هل مفهوم النسخ عند السلف هو مفهوم النسخ عند المتأخرين؟ الجواب لا. طيب، مدام لا، إذن لما رجعنا الآن مرة أخرى نقول نحن نتفهم الأثر ولا نعترض عليه، نتفهم الأثر ولا نعترض عليه. لما يأتي ابن عباس ويقول والشعراء يتبعوا المغاوون، قال نسخها قوله إلا الذين آمنوا، فيأتي متأخر ويقول وهذا الخبر فيه إشكال لأن الأخبار لا تنسخ، نقول لأنك اعتمدت مفهوم النسخ عندك ولم تتفهم معنى النسخ عند ابن عباس وقع الإشكال عندك. وإنما لما تعرف أن النسخ هو رفع أي جزء من معنى الآية، سواء بتخصيص عام أو تقييد مطلق أو بيان مجمل، فإن الأمر يهون عليك. الآن الشعراء يتبع المغاوون عام، إلا الذين آمنوا هذا الاستثناء مخصص، فدخلت ضمن التخصيص والتعميم، وقص على ذلك غيرها من الأمثلة. فإذا الآن كثرة التعبير عند السلف لا تؤثر في أن نقول والله عبارة النسخ أو قد أكثر من النسخ وأن هذا فيه وفيه، لا، أنت تفهم الأمر ثم بعد ذلك أحكم. قد يقول قائل هذا واضح عندنا في الخبر، فكيف إذا كان بالحكم؟ نفس القضية، نقول الحكم أيضا الأولى حمل ما روي عن السلف من النسخ في الأحكام على هذه الأنواع ما لم يكن إلى ذلك سبيل، يعني حمل عبارة السلف في نسخ الأحكام على هذه الأنواع اللي قلنا التخصيص وتقييد وبيان ما لم يكن إلى ذلك سبيل، يعني عبارة إذا كان عبارة فسر متجهة إلى أن المراد بنسخ الحكم لا غير، هنا نقول خلاص هذا رأيه، لكن إذا كان في إمكان أن نحمله على غيره فهذا هو الأولى، يعني هذا هو الأولى بناء على أن فهمنا من عبارة السلف العامة أنهم يستخدمون هذه اللفظة في كل هذه الأنواع، فقد يراد بها النسخ المعروف وقد يراد برفع أي جزء من معنى الآية، وبهذا يزول عندنا كثير من الإشكالات التي ترد أو وردت عند بعض المعاصرين في عبارة النسخ أو في كثرتها عند السلف. لما يأتي بعضهم يتكلم في أنه من مشكلات أن كثير من الصحابة أو التابعين وتبع التابعين أنهم يريدون عبارة النسخ كثيرا. نعم. والله هذا مذهب طبعا يعني مذكور عنهم، لكنه هل هو إلى الآن باقي عندهم في قضية البداءة أنه بدأ له أن يفعل؟ طبعا بدأ له أن يفعل، هذه لا تكون إلا لناقص في العلم وناقص في الحكمة، والله سبحانه وتعالى منزه عن هذا، يعني الله سبحانه وتعالى منزه عن هذا. ولهذا هذا الباب هو من باب المتشابهات التي يقع فيها اللبس والتشابه، يعني هذا باب متشابه. تعرفون بعض المعاصرين يقول لا نسخ في القرآن وينكر جميع أنواع النسخ، لأن عنده مشكلة، وما وقع هذا منه إلا لأنه هذا من باب المتشابه رحمك الله. ولهذا في آية التشابه بعضهم جعل النسخ والمنسوخ من المتشابه، لأنه يقع في هذا الإشكال. نعم. أي نعم، الأولى حمل كلام السلف على التخصيص والتقييد والبيان ما كان إلى ذلك السبيل، ثم الانتقال بعد ذلك إلى إذا كان ما بإمكان إلا أن أراد النسخ الاصطلاحي فيحمل عليه. ما نأتي لكن للتفصيل الآيات، لكن نتكلم عنها كقاعدة عامة، يعني كقاعدة عامة إذا حملت على المعنى فهو أولى. من أكثر من أفضل من تكلم عن هذا يعني أبو عبيدة قاسم بن سلام له إشارة في هذا، وابن العربي له موطن أشار فيه إلى مفهوم النسخ عند السلف، وموطن عاب فيه على عبد الملك بن حبيب القول بالنسخ مع أنه يمشى على مصطلح السلف، وابن تيمية أيضا أشار لهذا، وابن القيم وابن رجب والشاطبي، وله تفصيل في هذا الباب، الشاطبي في الموافقات له تفصيل في هذا الباب وأمثلة. النحاس ما أذكر حقيقة الآن، يعني ما أذكر أن قرأت كتابك، ما أذكر أنه إشارة إلى هذه الفكرة، لا أذكر، لأن الذين كتبوا في النسخ أصالة في الغالب أنهم كتبوه على مصطلح المتأخرين، بخلاف مثلا أبو عبيدة قاسم بن سلام كان قبل يعني أو قريب من المصطلح، لأن المصطلح لم يستقر إلا بعد أبو عبيدة قاسم بن سلام، يعني مصطلح رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر متراخن عنه هذا إنما بدأ مع الشافعي ثم من جاء بعده، وأبو عبيدة قاسم بن سلام كان في تلك الفترة لم يستقر فيها هذا المصطلح، لكن مفهوم أو معروف هذا المصطلح عندهم ويتعاملون به وليتوجه الذهن إليه أن المراد رفع الحكم الشرعي، لكن نحن الآن لما نتعامل معها إذا تعاملنا بهذا الأسلوب سنجد أنه يقل عندنا القول بالنسخ، والشيء الثاني أن يكون عندنا فهم لعبارات السلف ولا يكون هناك عندنا تناقض أو تعارض. تذكرون الطبري رحمه الله تعالى في سورة عمة وقع عنده إشكال في هذا، وهو على جلالته لم يكن عارفا بهذا المصطلح، يعني على جلالته لما جاء عند كلام مقاتل بن حيان في قول لابثين في أحقابة أو خالد بن معدان لابثين في أحقابة قال نسخ قوله إلا الذين فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فاعترض الطبري، تذكرون هذا المثال ولو نسيته لذا كان موجود عندنا هنا في هذا النبأ موجود هنا، لا بأس يعني سمحتم بس نأخذ الفائدة، لكن أذكرنا علقنا عليها هذه. نعم، في صفحة اللي عنده طبعة التركي صفحة 27 عن مقاتل بن حيان آية 23-24، هنا قال لما أورد عن سألته بمعاد الخرسان عن قول الله لابثين بأحقابة قال فأخبرنا عن مقاتل بن حيان قال منسوخة نسخها فلن نزيدكم إلا عذابا. قال الطبري ولا معنى لهذا القول لأن قوله لابثين في أحقابة خبر والأخبار لا يكون فيها نسخ، وإنما النسخ يكون في الأمر والنهي. فإذا الطبري رحمه تعالى لم يكن بصيرا رحمه تعالى مع جلالة قدره بتوسع مفهوم النسخ عند السلف، فوقع منه هذا الاستدراك على مقاتل. المقاتل ليس مراده نسخ الأحكام، لأن المقاتل يعرف أن هذا خبر، فإذا ليس مراده النسخ لنسخ الأحكام، واضح هذا. ولهذا الأخبار تنسخ بناء على مصطلح السلف أن يدخلها التخصيص والتقييد وبيان الإجمال، وأيضا كذلك الأخبار تنسخ على هذا المعنى، ولكن هناك نسخ في الأحكام لا يجوز في الأخبار، نسخ في الأحكام لا يجوز في الأخبار إلا إذا كانت الأخبار بمعنى الحكم مثل والمطلقات إذا ربصنا بأنفسهن، فهذا يدخل يكون من باب الأحكام. طبعا باختصار هناك طبعا مسائل كثيرة من يتعلق بالنسخ لعله يأتي لها وقت